بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وزده علما وتوفيقا، والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب أخذ البيض من الحمرة. قال: حدثنا طلق بن غنام قال: حدثنا المسعودي عن الحسن بن سعد عن عبد الرحمن بن عبد الله عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل منزلا فأخذ رجل بيض حمرة فجاءت ترف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أيكم فجع هذه ببيضتها؟ فقال رجل: يا رسول الله، أنا أخذت بيضتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أردده رحمة لها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحياكم الله جميعًا إلى مجلس جديد من مجالس شرح الأدب المفرد، وما زلنا في أبواب الرحمة بالحيوان. وهذا الباب هو الباب قبل الأخير الذي عقده البخاري رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالرحمة بالحيوان. وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نزل منزلا، يعني في سفر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما أيضا بأصحابه، فإذا سافر لا يشق على أصحابه، وإنما ينزل منزلا يرتاحون فيه. قال: فأخذ رجل، يعني من الصحابة، بيض حمرة. والحمرة طائر معروف، الحمرة طائر صغير معروف، وكان هذا الطائر قد وضع بيضا له في عش، فجاء أحد الصحابة فأخذ بيض هذا الطائر، فجاءت ترف على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني هذه الحمرة اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما صنع بعض أصحابه، فأخذت ترف يعني بجناحيها، وفي لفظ تفرش يعني بجناحيها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم فجع هذه ببيضتها؟ يعني من الذي أخافها وأفزعها ببيضتها؟ فقال رجل: يا رسول الله، أنا أخذت بيضتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أردد رحمة لها. أمره بأن يرد لها البيض رحمة بهذا الطائر، رحمة بهذا الطائر. وهذا الحديث اشتمل كما هو ظاهر على رحمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جرت عادة الناس الاستهانة بالطيور، لا سيما بيضها، يفرحون إذا وجدوا بيض طير فيأخذونه، وأيضا يستهينون بصيد هذه الطيور ولو لغير حاجة. وهذا الحديث فيه مجموعة من الفوائد سبق ذكرها وبيانها فيما يتعلق بالرحمة بالحيوان، لكن الفائدة الظاهرة والكبيرة في هذا الحديث وفي هذا الباب رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بجنس الحيوان، فلقد تعدت رحمته إلى الطيور منه صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على وجوب الرحمة بهذه المخلوقات، ولا يجوز لإنسان أن يعتدي عليها بقتلها ورميها مثلا، أو بأخذ فراخها، أو بأخذ بيضها. قد جاء في حديث آخر أن رجلا أخذ فراخها فقال: من فجع هذه بفراخها؟ من فجع هذه بفراخها؟ ولذلك الإنسان يجب أن يغلب الرحمة في تعاملاته سواء مع جنس الإنسان أو مع جنس الحيوان. ولعلكم العهد قريب في المجلس السابق، الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنه ليرحم الشاة يذبحها، يعني يتقرب فيها إلى الله ومع ذلك يرحمها، فبشره النبي عليه الصلاة والسلام أن رحمته هذه بهذه الشاة جعلت قادته إلى أن يرحمه الله عز وجل، وكرر ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك مرتين. نعم.
قال: باب الطير في القفص. قال: حدثنا عامر قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة قال: كان ابن الزبير بمكة وأصحاب النبي رضوان الله عليهم يحملون الطير في الأقفاص. قال: حدثنا موسى قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم فرأى ابنا لأبي طلحة يقال له أبو عمير، وكان له نغير يلعب به، فقال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الطير في القفص. الطير في القفص، القفص يعني يجوز وضع الطير في القفص. والقفص بالنسبة للطير سجن، القفص بالنسبة للطير سجن حتى لا يطير. وكان الناس قديما يستعملون مع الطير إما القفص وإما كسر جناحه أو قص جناحه حتى لا يطير. ولذلك قال: باب الطير في القفص، الطير في القفص. وذكر حديث هشام بن عروة قال: كان ابن الزبير يعني عبد الله بن الزبير الصحابي الجليل بمكة وأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحملون الطير في الأقفاص، كانوا يحملون الطير في الأقفاص. وهذا الحديث أو هذا الأثر دليل لمن ذهب إلى جواز وضع الطيور في الأقفاص، لأن هناك من أهل العلم من ذهب إلى منع ذلك وقال إنما هذا نوع تعذيب، هذا نوع تعذيب ويتألم فيه الطير. فكما أن الإنسان يتألم إذا وضع في السجن، كذلك الطير يتألم إذا وضع في القفص. واختار هذا جمع من أهل العلم ونهوا عن ذلك وشددوا فيه، والراجح جواز ذلك، الراجح جواز وضع الطير في الأقفاص والاستمتاع بأصواتها وبتغريدها وبيعني أشكالها وألوانها، فإن هذا مما أباحه الله عز وجل لبني آدم. قال الله جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، واللام هنا للاختصاص. وقال جل وعلا: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. والقاعدة الشرعية أن الأصل في هذه الأشياء الحلوة الجواز والإباحة، وفهم الصحابة مقدم على فهم غيره، فهم الصحابة مقدم على فهم غيره. ولذلك كان ابن الزبير والصحابة يحملون الطيور في الأقفاص، يحملون الطيور في الأقفاص، وهذا يدل على جواز وضع الطير في القفص ما دام أنه لا يهمله، بمعنى أنه يطعمه ويسقيه ويرمي له الحب، وأيضا يحافظ عليه على حسب الأجواء من الحر أو البرد مثلا. فإذا كان يسعى في يسعى في إطعامه وسقيه فلا بأس بذلك ولو وضعه في القفص. وذكرت لكم بأن من الناس قديما من كان يقص جناحه الطير حتى لا يطير، فإذا كان لا يريد أن يضعه في القفص قص جناحه حتى لا يطير، وهذا معروف عند الناس، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه منع وضع الطيور في الأقفاص. وأما حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل فرأى ابنا لأبي طلح وهو أخ لأنس بن مالك، أخ لأنس بن مالك لكن من أمه، وأمه أم سليم الصحابية الجليلة رضي الله عنها، يقال له أبو عمير، يقال لهذا الولد الصغير أبو عمير. وكان له نغير، والنغير هو الطائر، وقيل طائر منقاره أحمر يعني يختلف عن بقية الطيور، منقاره أحمر، كان يلعب به، فطار هذا الطائر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: يا أبا عمير، ما فعل النغير، أو أين النغير يعني هذا الطائر، ما فعل النغير أو أين النغير؟ وهذا تسلية من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الغلام الذي رآه حزينا، ولذلك سلاه بمثل هذا السؤال صلوات ربي وسلامه عليه. والملاحظ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه ما ذكر القفص هنا، مع أن البخاري رحمة الله عليه عقد باب قال باب الطير في القفص، ولكن حديث أنس ليس فيه تصريح بأن الطير كان هذا في القفص. قد ذكرت لكم بأن الناس في التعامل مع الطيور إما أن يضعوها في أقفاص أو يقصون أجنحتها حتى لا تطير، فلعل أبا عمير فعل أحد الأمرين، إما أنه وضعه في قفص ونسي باب القفص مفتوحا فطار، وإما أنه كان قد قص جناحه ونبت الجناح أو نبت الريش وكبر ولم ينتبه له فطار الطير. وهذا يدلنا أيضا على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأطفال ومواساته لهم، حتى ولو كان فيما يتعلق بأمور الطيور والحيوانات منه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث العظيم، حديث أنس في مسألة زيارة النبي عليه الصلاة والسلام لبيت أبي طلحة ومواساته لهذا الصغير، فيها فوائد كثيرة، ذهب بعض العلماء إلى عد 60 فائدة من هذا الحديث. وسبب ذلك وهو اسمه أحمد ابن أبي أحمد الطبري المعروف بابن القاص الشافعي، سمع أحدا يقول يعني لماذا تضعون مثل هذه الأحاديث التي لا فائدة من ورائها، يعني من المشغبين أو الذين لهم موقف من السنة النبوية، فسمعه فذهب واستخرج 60 فائدة من حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، يا أبا عمير ما فعل النغير، 60 فائدة استخرجها. ونحن نذكر الآن بعض الفوائد المتعلقة بهذا الحديث أو المأخوذة من هذا الحديث. أول الفوائد تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في التواضع بالمحل الأسنى والمكان الأعلى صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك بزيارته لأصحابه، وأيضا من تواضعه تلطفه مع هذا الغلام، وأيضا تسليته في مصابه. المسألة الثانية جواز وضع الطيور في الأقفاص أو قص جناحها للاستمتاع بها مثلا، وحديث أنس هذا يحتمل الوجهين، ولذلك يجوز اقتناء الطيور ووضعها في الأقفاص كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو قص ريشها حتى لا تطير. المسألة الثالثة يجوز شراء الطيور للأطفال، يجوز شراء الطيور للأطفال، ويجوز أيضا شراء كل ما يتسلى به الطفل مما لا مضرة فيه ولا مفسد، مما لا مضرة فيه ولا مفسد. فما دام أن الطفل يشبع رغبته بمثل هذه الطيور أو غيرها فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك، بحيث أنه يشترى له، وهذا لا يعد من الإسراف ولا من التبذير. وإذا اشترى ولي الأمر لطفله الطير لزمه أن يشتري كل ما يقيم حياة هذا الطير، وهذا لا يعد من الإسراف ما دام أنه قادر على ذلك. الإسراف والتبذير أن يكون هناك مبالغة، أن يكون هناك مبالغة، مثل ما يصنع بعض الناس من العناية بالقطط عناية تفوق عناية أفراد الأسرة، من شراء بعض الشامبوات والصابون وحتى لدرجة الملابس، يعني تلبس القطة الملابس، وما سمعنا بأن القطة تلبس قميص في يوم من الأيام، وشامبوات وصابون وعناية يومية، ويمكن صاحب القطة هذا ما يغتسل في الأسبوع إلا مرة واحدة وهو يغسلها يوميا. فلذلك المبالغة هذا هو المذموم، هذا هو المذموم. المسألة الأخرى، يجوز التعزية بما يفقده الغلام مما هو متعلق به، مثل طير مثلا أو هرة أو قطة مثلا، يجوز أن يعزى بذلك ويسلى بذلك. الأمر الآخر فيما يتعلق بالرحمة، النبي عليه الصلاة والسلام رحم هذا الغلام لما رآه حزينا على طيره، لما رآه حزينا على طيره. وتبقى مسألة وهي قضية مسألة اقتناء الطيور خاصة الحمام، والحمام حوله كلام كثير عند أهل العلم، كلام كثير عند أهل العلم. ويعني صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى رجلا يطرد حمامة أو يلحق حمامة، فقال شيطان يتبع شيطانه، شيطان يتبع شيطانه. العلماء تكلموا في هذه المسألة كثيرا، ولذلك نجد من أهل العلم من كره تربية الحمام مطلقا، قال يكره تربية الحمام. لماذا؟ قالوا لأن الحمام يؤذي الزرع مثلا، أو يفسد على الناس بيوتهم مثلا أو أشياءهم، وكذلك قالوا بأن صاحب الحمام هذا ربما تبع الحمام على السطوح يطيرها فيكشف العورات، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم شيطان يتبع شيطانه. هو إنسان وليس شيطان، لكن هذا من باب الذم، لأن هذا الرجل لا يرقب في جيرانه إلا ولا ذمة، ولا يرقب فيهم حرمة، ولذلك يكشف عليهم. وأيضا ربما ألهته عن الواجبات، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام ومن تتبع الصيدة غفل، ومن تتبع الصيدة غفل، ربما ألهته، ولذلك كرهوها بإطلاق. هناك من أهل العلم من أباحها بإطلاق وقال بأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم منع لتربية الطيور مثلا ومنها الحمام، والأحاديث التي معنا استدلون بها لتقوية هذا القول. والراجح هو الجمع بين القولين، فإذا كان الإنسان يربي الحمام لأكله أو لبيعه مثلا، وأيضا هو يستطيع أن يمنعه من أن يفسد أموال الآخرين أو بيوت الآخرين أو زرع الآخرين مثلا، فالأصل الإباحة والجواز، الأصل الإباحة والجواز. أما إذا كان يتبع الحمام على سطح البيت أو يتبعه ويطيره مثل ما يصنع بعض الناس ويلهيه عن الصلوات، فلا شك في كراهته الكراهة الشديدة، الكراهة الشديدة. وهذا الباب هو آخر باب ذكره المصنف رحمة الله عليه فيما يتعلق بالرحمة بالحيوان، والأحاديث التي مرت علينا تشير إلى عظمة هذه الشريعة وعظمة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، الذي رحمته تجاوزت، يعني الذي رحمته وصلت إلى كل شيء من خلق الله سبحانه وتعالى. ولذلك ذكرنا حقيقة مجموعة من الأحكام الشرعية والفوائد فيما سبق، لعلنا نكتفي بها. نعم.
قال: باب ينمي خيرا بين الناس. قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أمه أم كلثوم ابنة عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا. قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس من الكذب إلا في ثلاث: الإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ينمي خيرا بين الناس. ينمي خيرا بين الناس، والمقصود بينمي يعني يوصل الكلام إلى الناس، يوصل الكلام إلى الناس أو ينقل الكلام إلى الناس. ذكر في هذا الباب حديث أم كلثوم ابنة عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها، وهي من السابقات إلى الإسلام، أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا أو ينمي خيرا. قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس من الكذب إلا في ثلاث: الإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. ينمي تضبط بالتخفيف والتشديد، فإذا كانت بالتخفيف فالمقصود فيها الإصلاح، وإذا كانت بالتشديد فالمقصود فيها الإفساد. ولذلك بالتخفيف يقال ينمي من النماء، وبالتشديد ينمي من النميمة، من النميمة. والنمام لا يدخل الجنة كما صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام، وفي لفظ لا يدخل الجنة قتات. وقد مضى معنا في مجالس سابقة الحديث عن النميمة، عقد المصنف بابا في حرمة النميمة. إذن ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا. تقول أم كلثوم: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس من الكذب إلا في ثلاث. وهذا مستثنى من حرمة الكذب، من حرمة الكذب: الإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. الكذب هو الإخبار على خلاف الواقع، هذا هو الكذب، الإخبار على خلاف الواقع بخلاف الصدق. الصدق هو الإخبار على ما هو واقع. ولذلك الكذب من الأخلاق الذميمة التي محرمة هي في جميع الملل، ومتعارف على قبحها في الأواخر والأول. ولذلك لو لم يرد في القرآن والسنة ذم للكذب لكف الفطرة السليمة النقية تحريما للكذب. فالكذب قبيح، الكذب قبيح. ولذلك جاءت نصوص القرآن والسنة، بل انعقد الإجماع على حرمة الكذب، على حرمة الكذب. والكذب ليس درجة واحدة، وإنما هو درجات. وأعظم الكذب الكذب على الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، لا يفلحون. ومن الكذب على الله الفتوى بغير علم، الفتوى بغير علم، كمن يتجرأ على التحليل والتحريم هكذا من عند نفسه وليس بعلم. قال جل وعلا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وأيضا من الكذب نسبة شيء إلى الله عز وجل كما كان عند أهل الكتاب. قال جل وعلا: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. ومن المرتبة الثانية الكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وفي لفظ إن كذبا علي ليس ككذب على غيري. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وجاء في لفظ من قال. ولذلك الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام صورته مثلا اختلاق الأحاديث الموضوعة ونسبتها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو ترويجها قصدا. قد لا ينشئ الإنسان الحديث ولا يختلقه ولا يبتدئه، لكن هو يرضى بترويجه، يرضى بترويجه ويقصد ذلك، يقصد الأحاديث المكذوبة فيروجها بين الناس. ولذلك هذه رسالة لكل إنسان إذا أتى إلى يعني حسابه حديث أو وصل إلى أذنه حديث شك فيه فليتق الله ولا يسارع في ترويجه، خاصة مع هذه الثورة المعلوماتية الاتصالاتية، مع هذه الحسابات المتعددة والمتنوعة، يسارع بعض الناس ويستعجل في نشر حديث لم يقف على إسناده، وربما كان هذا الحديث حديث مكذوب مصنوع مختلق مفترى على النبي صلى الله عليه وسلم، فيحمل وزر هذا الرواج لهذا الحديث وإضلال الناس. فالواجب على الناس أن يتقوا الله وأن يعني يتأنوا وأن لا يستعجلوا في نشر مثل هذه الأحاديث. فالكذب على النبي عليه الصلاة والسلام عظيم. ومن الكذب نسبة القول إلى النبي عليه الصلاة والسلام تحليلا أو تحريما ولم يقله النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أيضا الكذب إذا كانت مفسدته متعدية، هذا أيضا من الكذب العظيم، كالكذب على ولاة الأمور مثلا، الكذب على العلماء، الكذب على الوالدين، هذا يعني عظيم، هذا الكذب عظيم. لماذا؟ لأن فيه مفسدة متعدية وعظيمة، وفيه أيضا توهين ممن أمر الله عز وجل بتعظيمهم بالسعي في هيبتهم، الأمراء والعلماء والوالدين مثلا، هذا كله مما أمر الله عز وجل ببذل الأسباب التي تبقي الهيبة لهم. ومن الكذب أيضا العظيم الكذب الذي يقود إلى إلى أذية على الفرد، كأن يكذب على شخص مثلا ليأخذ ماله مثلا، أو مثلا يكذب عليه في أمر قد يكون فيه حد من الحدود، قد يكون فيه حد من الحدود. ولذلك اليمين الغموس ما هي؟ اليمين الغموس أن يحلف على أمر ماضي كذبا لاقتطاع حق امرئ مسلم، وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم تقذفه في النار، نسأل الله السلام. هذا من الكذب العظيم المصحوب أيضا بالحلف والعياذ بالله، فهو يحلف كذبا، يحلف كذبا، هذا أيضا عظيم. ومن الكذب أيضا الكذب من باب الطرف والنكت والسخرية، فمن الناس من ينشئ طرفة وأمرا مضحكا يختلقه من عند نفسه، هذا من الكذب العظيم. قد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ويل ثم ويل للذي يكذب ليضحك الناس. وما أكثر هذا الجنس في زماننا، ما أكثر هذا الجنس في زماننا، ينشئون القصص ويختلقون المواقف وليس لها رصيد من الواقع، فقط حتى يضحك الآخرين. ويل له، ويل له، هذا الويل قيل وادي في جهنم لو وضع به جبل من جبال الدنيا لماع من حره، وقيل هي كلمة تهديد ووعيد، ويل ثم ويل للذي يكذب ليضحك الناس. وكذلك إذا كذب على إنسان لأجل مثلا إسقاطه أو مثلا الافتراء على عرضه أو قذفه مثلا، هذا والعياذ بالله من الكذب العظيم. فانظروا بارك الله فيكم كيف أن الكذب ليس شيئا واحدا، وإنما هو درجات، وإنما هو درجات. والدرجة الأخيرة الكذب العادي الذي ليس فيه مضرة على أحد، هذا أيضا من المحرمات من المحرمات. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والذي يحترف الكذب والعياذ بالله ممقوت في السماء ممقوت في الأرض. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الله تعالى إذا سخط على عبد نادى جبريل أني أبغض فلانا، فيبغضه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماوات أن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماوات ولا يوضع له القبول في الأرض. وهذا سبحان الله الكذاب له نصيب من هذا، الكذاب له نصيب من هذا. ولذلك الكذب قبيح ويتنافى مع ما عليه المسلم من الإيمان بالله ومن مراقبة الله سبحانه وتعالى ولما في صدره من القرآن ومن السنة ومن الإيمان، يتنافى. المؤمن ينزعج إذا كذب كذبة، فإن هذه الكذبة تقض مضجعه وتسهر ليلة وتجعله في قلق دائم. لماذا؟ لأن الكذب قبيح وهو مادة فاسدة تدخل على قلب المؤمن لا يقر له قرار حتى يحدث توبة فيمحوها من قلبه ومن صدره ويستخرج هذه المادة الفاسدة بالتوبة والاستغفار. وسبحان الله العظيم، الكذاب يعاقبه الله عز وجل في الدنيا قبل عذاب البرزخ ويوم القيامة، وذلك من خلال أمور. منها أن الله تعالى يعني لا يلقي عليه مهابة ولا يكون لوجهه نور، ما يكون لوجهه نور بل فيه ظلمة والعياذ بالله، خاصة الذي يحترف الكذب، الذي يحترف الكذب ما يجعل الله عز وجل له نورا. ولذلك عبد الله بن سلام الحبر رضي الله عنه لما وصله خبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه وصل المدينة انجفل من جملة ما انجفل الناس ليروا النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن سلام حبر من أحبار اليهود، قال: فلما رأيت وجهه عرفت بأنه ليس بوجه كذاب، اللهم صل على محمد. وهذا دليل على أن الصدق يظهر أثره على الوجه وأن الكذب تظهر ظلمته على الوجه، نسأل الله العافية والسلام. ذلك تجد هؤلاء الذين يحترفون الكذب سلب نور الطاعة من وجوههم، حتى إنه ليخيل إليك أن جلودهم دبغت لؤما وأنه لو نزلت لعنة من السماء ما وقعت إلا عليهم، ولو انفلتت كلمة سوء من البشر ما اتجهت إلا إليهم. لأن الكذب قبيح، جميع الملل والشرائع بل جنس البشرية يبغضون الكذب. الأمر الثاني أن الكذاب والعياذ بالله ليس محل ثقة عند الناس، ولذلك علماء الحديث الآن من يكذب في الحديث لا يقبلون روايته، ما يقبلون رواية الذي يكذب في الحديث. ففي في في كتب التراجم والجرح والتعديل إذا قالوا فلان كذاب سقط حديثه، ما يقبلونه، ما يقبلونه. حتى بعض العلماء لا يرضى أن يروي عن من يكذب على بهيمة، وهذا مروي عن الإمام البخاري رحمه الله. وأظنني ذكرت هذا في بداية المجالس أن البخاري ذهب ليروي عن شخص فوجده يعني يوهم دابته بأن في هذا القماش شيء طعام، فقال: أخشى أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك الكذاب الذي احترف الكذب سبحان الله العظيم لو صدق ما يصدق، يعني لو صدق وقال خبرا صادقا ما يصدقه الناس. لماذا؟ لأنهم عرفوا عنه أنه كذاب، ولذلك لما احترف الكذب ما يصدق في الأخبار الصادقة. كذلك هو موضع ريبة وشك عند الناس، فلا يطمئنون لمجلسه ولا يثقون بخبره. وهذه يا أخواني من العقوبات، هذه من العقوبات. فلذلك المسلم يحذر من الكذب، الكذب قبيح، ولذلك جاءت النصوص بتحريمه لأنه قول على خلاف الواقع وفيه إيهام للناس وتغرير بهم وربما إضرار إضرار بهؤلاء الناس. ومن تعود الكذب مع الناس كذب على الله وكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وربما أيضا يعني كذبه هذا يبلغ من الأذية والفساد مبلغ عظيم، مثل هؤلاء الذين يروجون الشائعات ويختلقون القصص والعياذ بالله، سماسرة الإرجاف، سماسرة سماسرة الكلام الباطل الذي يريدون من ورائه خلخلة المجتمع والإفساد بين الناس. وذلك بذكر قصص مكذوبة من خيالهم ومن كيسهم ليضربوا المجتمع ونسيج المجتمع. فلذلك العقوبات معجلة. أما يوم القيامة وفي القبر فقد توعد الله عز وجل هؤلاء بالعذاب الأليم. لكن هنا استثنى النبي عليه الصلاة والسلام من الكذب ثلاثة أمور استثناها. قال ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا. ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس من الكذب إلا في ثلاث: الإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجه. هذا مستثنى. لكن هل هذا مستثنى من الكذب الحقيقي أو أن المقصود فيه التورية والتعريض وفي المعاريض مندوحة عن الكذب؟ قولان لأهل العلم. من أهل العلم كالطبري وغيره ذهبوا إلى أن الكذب هو الكذب، الكذب هو الكذب، وما يستثنى منه إنما يستثنى من الكذب. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن المقصود بهذا التورية، بمعنى يوري يعرض، يقول كلاما لمصلحة وليس لمفسدة أو لمنفعة شخصية مثلا، لا، لمصلحة الغير، يقول كلاما موهما لكن على خلاف الواقع. فما دام أن ليس فيه مفسدة على الناس بل فيه مصلحة، وأيضا لا يجر لنفسه مثلا مصلحة أو منفعة مثلا، فإن هذا جميعه مما هو مستثنى. ولذلك قال ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس. ما معنى يصلح بين الناس؟ إذا مثلا كان بين اثنين مثلا خلاف أو نزاع، يصلح بين اثنين، ينمي بينهما، يأتي إلى هذا ويقول فلان يثني عليك، فلان تمنى لو لم يحصل هذه المشكلة، فلان مثلا يحبك، ويأتي إلى الآخر وفلان لم يقل هذا ويقول الآخر هكذا، هذا هو الإنماء بخير، هذا هو الإصلاح. لذلك قال الله جل وعلا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ويقول جل وعلا وأصلحوا بينهم، قل جل وعلا والصلح خير، والصلح خير. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يذهب مسافات للإصلاح بين الناس. وقصة تخلفه عن صلاة الجماعة صلوات ربي وسلامه عليه بسبب ذهابه للإصلاح بين قبيلتين من الأنصار دليل على ماذا؟ على أهمية الصلح، وأن الصلح قيمة عظيمة في الإسلام ومرتبة عالية. جاءت النصوص في القرآن والسنة لإعمال هذا الأمر العظيم، الصلح بين الناس. ولذلك يجوز للإنسان أن يقول على خلاف الواقع. لماذا؟ لأن مصلحة الصلح بين الاثنين أو القبيلتين أو العائلتين أو الزوجين مثلا راجحة على هذه المفسدة، مفسدة الشقاق والخلاف والنزاع، هذا مما دعت إليه الشريعة. ولذلك عندنا الصلح من أهم الأمور، بل هي عبادة من العبادات. ولذلك رخص فيه ماذا؟ الكذب، رخص فيه الكذب، يعني قيل التورية وقيل حقيقة الكذب وقالت ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس من الكذب إلا في ثلاث: الإصلاح بين الناس، وذكرت لكم هذا، الإصلاح بين الناس، أن يصلح بين الناس فيقول كلام معين، سواء بين زوجين، صديقين، شريكين، جارين مثلا، عائلتين، قبيلتين، يصلح بينهم، أن يقول الكلام الطيب الذي يردم الهوة التي حصلت بينهما ويضيق ويقرب المسافة التي اتسعت بينهم، ثم قال: وحديث الرجل امرأته. حديث الرجل امرأته هذا يجوز للإنسان من باب تأليف قلب امرأته عليه، وكذلك المرأة من باب تأليف قلب زوجها عليه، أن يكون بينهما كلام يعني ليس له واقع مثلا، أو أن يعد شيء، أو أن يبالغ مثلا في شيء وهي تبالغ في شيء ليس فيه مضر للآخرين وإنما مقصور بينهما ويدور بينهما. كأن تقول المرأة لزوجها: تحبني مثلا؟ هو ما يحبها، ها؟ فيقول لها: نعم أحبك. المشكلة إذا قالت: كم تحبني؟ فالمقصود بأنه نعم يقول لها: أحبك مثلا. هل هناك امرأة يعني تحبها أكثر مني مثلا؟ يقول لها: لا. كذلك المرأة يسألها زوجها مثلا فتثني عليه بما ليس فيه مثلا، أو تقول شيء، أو يعدها أيضا: إن شاء الله في المستقبل سأفعل وأفعل مثلا. هذا لا يدخل في الخلف الوعد، وإنما يدخل في باب تأليف قلب المرأة على زوجها وقلب الزوج على امرأته. هذا مما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لأن المصلحة راجحة، المصلحة هنا راجحة، وهذا الكلام ليس فيه ضرر على الآخرين، وإنما هذا من الأشياء التي يعني مشاعر بين الزوجين لتأليف القلوب ولإشاعة المحبة ولسد كل أبواب الشيطان التي قد ينفذ من خلالها على الزوجين. والأمور التي بين الزوجين في الغالب أمور خاصة لا تخرج خارج جدران البيت الأربعة، ولذلك رخص الشارع أن يكون هذا بين الزوجين لتقوية الصلة والعلاقة ولتكريس المحبة بينهما، فإذا استمعت المرأة إلى هذا الكلام من زوجها بالمجزوم المحقق أنها ستسعى إلى يعني بقاء بيتها وبناء بيتها والمحافظة على أسرتها والصبر على كل ما من شأنه أن يهدد الأسرة. كذلك الرجل إذا سمع من امرأته دائما يعني الثناء ومثلا المدح والدعاء والمبالغة أيضا في قضية والله ذكر صفاته ولو لم يكن فيه شيء من هذا، هذا لا شك بأنه يكرس المحبة بينهما ويوطد العلاقة، بين الزوجين. طبعا جاءت حديث أخرى فيما يتعلق بالكذب في الحرب، جاءت في الحديث الصحيحة فيما يتعلق بالكذب في الحرب. النبي عليه الصلاة والسلام استثنى أيضا الكذب في الحرب، وقد صح عنه أنه قال: الحرب خدعة. والمعنى أن هذا مما أيضا هو مشروع، كأن يقول: والله مات إمامكم مثلا، كما نص الفقهاء على ذلك، يقول: مات إمامكم، حتى يدخل الرعب في نفوس العدو، أو مثلا يرجف في العدو، وإمامهم المقصود فيه الذي مات قديما مثلا على التورية. وإذا قلنا على الحقيقة فيكون هذا مستثنى من عموم النهي عن الكذب. كذلك العلماء تكلموا على هذه المسألة، هل يقتصر فيها على النص باستثناء هذه الثلاثة، أم يتعدى إلى كل ما هو في معناه من إيصال خير أو دفع مفسد؟ قولان لأهل العلم مذكوران في كتب الفروع وغيرها وكتب الآداب أيضا، فمنهم من ذهب إلى أن الكذب يقتصر فيه على هذه الثلاثة ولا يتعداها إلى غيره، ومن أهل العلم كابن الجوزي وغيره ذهبوا إلى أنه يتعدى إلى غيره مما هو في معناه، وذكروا على ذلك يعني أدلة، منها مثلا قصة سويد ابن الحنظلية أو ابن الحنظلة مع أخيه وائل بن حجر. سويد بن حنظلة رضي الله عنه جاء مع وفد وقد أسلم، ومعهم وائل بن حجر، فلقيهم العدو فأرادوا أخذ وائل بن حجر، فقال سويد: هذا أخي. قالوا: تحلف على ذلك؟ قال نعم، وحلف على أنه أخ على أن وائل بن حجر على أنه أخي. فلما قد أطلقوه، فلما قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره الخبر وأن أصحابه تورعوا عن الحلف، قالوا ما نحلف. فقام سويد بن حنظلة وحلف، فأثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال نعم إنما هو أخوك، المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم. كذلك إذا كان الشخص لا يستطيع استخلاص حقه أو استنقاذ حقه وماله إلا بمثل هذا، فنص الفقهاء على مشروعية ذلك. وذكروا في هذا قصة جاءت في المسند وعند ابن حبان وغيرهما، قصة الحجاج بن علاط السلمي رضي الله عنه. الحجاج هذا ابن علاط السلمي أسلم عام خيبر وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم فتح خيبر، وكان غنيا لديه معادن وأموال وذهب في مكة، وامرأته لم تسلم ولم تعلم به. فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى مكة ليأخذ ماله قبل أن تعلم قريش بإسلامه، فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام، ثم استأذنه قال يا رسول الله إذن لي أقول شيء، يعني أقول شيء على خلاف الواقع. فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام، أذن له، فذهب مسرعا إلى مكة، وذهب فاجتمعت قريش إليه، اجتمعت قريش إليه، وقيل بأنه دخل على امرأته أولا وذكر لها بأن النبي صلى الله عليه وسلم هزم وقتل أصحابه وأسر، وأن يهود خيبر قالوا لن نسلمه إلا لقريش يقتلونه بقتلاه. ثم ذهب عند الكعبة واجتمعت قريش يسألونه عن الخبر ولم يعلموا بإسلامه، فقال هزم جيش محمد صلى الله عليه وسلم وأسر محمد وأخذته يهود خيبر أسيرا، وقالوا لا يقتل إلا في مكة، تقتله قريش بقتلاها. ففرحت قريش وأصابت الكآبة من كان مسلما في مكة، ومن جملة من وصله الخبر العباس بن عبد المطلب، فلم يستطع أن يقف على رجليه من هول الصدمة، ما استطاع أن يقف على قدمه، وبعث غلاما له إلى الحجاج بن علاط يسأله عن الخبر، لأن العباس كان قد أسلم وهو يعلم بوعد الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. فقال للحجاج يقول أبا الفضل يعني العباس يسألك عن الخبر، فقال مر العباس يلتقيني أو يلقاني في أحد بيوته وقل له الأمر على ما يسره، يقول لغلامه. فدخل الغلام على العباس رضي الله عنه فقال له الأمر على ما يسرك، فقام إليه وقبل غلامه بين عينيه وأعتقه لوجه الله. ثم لقي الحجاج بن علاط وأخبره الخبر وقال إنما أتيت أنا لأخذ مالي حتى لا تأخذ قريش، فاحتال عليهم بهذه الحيلة. ثم قال له لا تخبر بخبري إلا بعد 3 أيام حتى لا يدركني الطلب. فبعد 3 أيام لبس العباس أجمل ثيابه وتخلق يعني تطيب بأحسن الطيب، وذهب يمر على مجالس قريش، فقالوا له لا يخزيك الله أبا الفضل، وما فعلت هذا إلا من حر المصيبة التي وقعت عليك، يقولون أنت تحاول أن تتجلد مثل ما قال الأول وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع، يقول هذا من حر المصيبة. فقال نعم لا يحزنني الله أبدا، وأسر وذكر، ثم قال الأمر على خلاف ما سمعتم. قالوا وما سمعت؟ فذكر لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نصره الله، وأنه تزوج ابنة ملكهم، من هي؟ صفية ابنة ملك خيبر، وأن الله فتح على نبيه وأخذ الغنائم، فأصابت الكآبة قريش وفرح المسلمون الذين في مكة وخرجوا فرحين مستبشرين. فقالوا: من أخبرك؟ قالوا: الحجاج ابن علاط. ولكن هذا متى؟ بعد 3 أيام، بعد أن أخذ ماله وذهبه. وطبعا هو قال لقريش: أعطوني ما عندكم من أموال التي لي حتى أذهب فأشتري هذه الغنائم التي أخذتها اليهود من محمد صلى الله عليه وسلم، ونجاه الله. ثم ذهب العباس إلى زوجته وأخبرها الخبر، وقال: ما أرى إلا أنك صدقت أو تصدق. قال: نعم، فالحقي بزوجك إن شئت. المقصود بأن الحجاج استخلص حقه بمثل هذا، وقد أذن له النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال العلماء: يجوز للإنسان الذي لا يستطيع أن يستخلص حقه، الذي يعلم بأنه حق له، إلا بمثل هذا. قالوا: يرخصون في هذا. والمقصود بأن الكذب محرم، لكن يستثنى منه هذه الحالات: حالة الإصلاح بين الناس، وحالة أيضا كذب الرجل على امرأته، وكذب المرأة على زوجها، وأيضا حالة ماذا؟ حالة الحرب، كما جاءت بذلك الأحاديث الأخرى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذا وقت الإجابة على الأسئلة، أو على بعض الأسئلة المرسلة من قبلكم. قل السائل: ما أو هل يصح الترديد مع الأذان في المذياع، علما بأن المؤذن أو الأذان منقول مباشرة؟ بالنسبة للترداد أو الترديد خلف المؤذن سنة، والفضل في هذا عظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه. وأيضا يدعو بعد ذلك، يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. من قال هذا الدعاء حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء يقولون بأن هذا للأذان المباشر، الأذان الحي. أما الأذان المسجل فهذا حكاية أذان، ولذلك قالوا ما يردد خلفه. ولكن إذا كانت الوسيلة كتلفاز أو إذاعة تنقل الأذان مباشر، بمعنى يؤذن فعلا مؤذن مباشر، نعم تردد خلفه ما دام أن النقل مباشر. يقول: هل هذا الحديث صحيح؟ اللهم أيما مؤمن سببته فاجعل ذلك قربة إليك يوم القيامة. الحديث بهذا المعنى صحيح، ورد حديث بهذا المعنى، أن كل من سببته أو شتمته فاجعل ذلك قربة ورحمة. وردت أحاديث بهذا المعنى وهي صحيحة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها حديث أم سلمة ومنها أحاديث أخرى. يقول: كيف الجمع بين قول النبي عليه الصلاة والسلام يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، وقول النبي عليه الصلاة والسلام في الاستسقاء: اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، ليس هناك تعارض بين الحديثين. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. هذا لأنه يقعد الإنسان عن الدعاء، وأيضا لا يكون للإنسان نظر إلى قدر الله ولا إلى حكمة الله سبحانه وتعالى. أما الدعاء العام فهذا مما يستعجل به، مثل الغيث، طلب الغيث، لأنه لا يخص الشخص وإنما يخص مجموع الأمة. النبي عليه الصلاة والسلام ما دعا لنفسه وإنما دعا لمجموع الناس. فأنت تسأل الله عز وجل الرحمة العامة للناس، تسأل الله المغفرة العامة للناس، تسأل الله الغيث مثلا، رفع البلاء إن نزل مثلا، هذا كله مما هو وردت فيه النصوص. يقول: أنا أصبت بالعمى منذ ولادتي وأشعر بضيق في هذه الحياة، فما نصيحتكم ممن ابتلي بهذا البلاء؟ طبعا يوم الاثنين القادم في درس الترغيب والترهيب سنمر على هذا الباب، فإذا كان الأخ الفاضل أو الأخت الفاضل الذين أرسلوا السؤال
يحضرون سيكون إن شاء الله توسع في هذا، لكن عموما من يعني فقد حبيبتيه عوضهم الله الجنة، عوضهم الله الجنة، ولا شك بأن هذا قدر الله عز وجل. والله جل وعلا يقول إنا كل شيء خلقناه بقدر، قال جل وعلا وخلق كل شيء فقدره تقديرا. لذلك الإنسان يرضى يؤمن بقدر الله ويرضى بقضائه، واعلم بأن الله جل وعلا اختار لك ما هو خير، فكل محنة في طياتها منح كثيرة. إذا الإنسان فعلا نظر إلى القدر وأيضا رضي بالقضاء وعلم بأن أشد الناس بلاء الأنبياء الصالحون، فالأمثل فالأمثل، عرف بأن هذا خير من الله عز وجل. وأنت لست الوحيد الذي ذهب بصر، قيل بأن شعيب عليه السلام فقد بصر، كذلك جمع من الصحابة، العباس بن عبد المطلب، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، كعب بن مالك، جمع من الصحابة، عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنهم جميعا صحابة، العلماء، الترمذي رحمة الله عليه صاحب الجامع، مشايخنا، كثير من مشايخنا فقدوا بصرا. واعلم بأن الله تعالى إذا أخذ منك شيء عوضك أشياء وليس شيئا واحد. فإذا أخذ حبيبتيك وعدك بأن سيكون لك الجنة يوم القيامة إن أنت صبرت، وأيضا يعوضك بصيرة، فكم من إنسان مبصر لكن ما عنده بصيرة، كم من إنسان مبصر رزقه الله هذه النعمة لكن ما عنده بصيرة، نسأل الله العافية، وكم من إنسان فقد بصره لكن الله تعالى أعطاه بصيرة، أعطاه بصيرة وحمى الله عز وجل هذا الإنسان من أن تقع عينه على حرام أو شيء من هذا القبيل. عموما هذا خلاصة، وأسأل الله تعالى أن يشرح صدرك وأن ييسر أمرك، واعلم بأن ما أنت فيه خير فعلا إن تأملته وفسرته تفسيرا إيمانيا صحيحا عرفت بأنك غارق في نعم الله سبحانه وتعالى. ما حكم المداومة على صلاة الضحى؟ صلاة الضحى سنة، ومن أهل العلم من يقول سنة مؤكدة، فلو واظبت عليها لا حرج في ذلك، ولله الحمد والمنة. هل شجرة الزقوم موجودة في الدنيا؟ وهل صحيح أن أوراقها تشبه جمجمة رأس الإنسان؟ لا، شجرة الزقوم في النار، شجرة الزقوم في النار وليست في الدنيا، وبالنسبة لطلعها كأنه رؤوس الشياطين وليس كجمجمة الإنسان، هذا خرافة فيما يظهر، لكن الله تعالى ذكر شجرة الزقوم، شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين، وذكر جل وعلا كيف أن أهل النار يأكلون من هذه الشجرة التي هي عذاب لهم. ما هو علاج التوتر والقلق من لا شيء؟ علاج التوتر والقلق الذي ليس له سبب مادي واضح تقوية الإيمان، تقوية الإيمان والتعلق بالله عز وجل، وكثرة الدعاء وذكر الله عز وجل، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، كذلك الأعمال المتعدية نفعها، تعدى صدقة، مساعدة أحد مثلا من الناس، حضور مجالس العلم، حلق الذكر، تعاهد القرآن حفظا وتلاوة، كذلك صحبة الأخيار والنظر إلى حقيقة الدار، فإن هذه الدار دار زوال وانتقال وليست دار مكث وبقاء، هذه الدنيا دار ارتحال، فهنا يطمئن الإنسان وتهدأ نفسه. كذلك النظر في مصائب الآخرين، يعني ولذلك قد يكون بعض الناس قلق لغير سبب، إما هو بفعله كان يكون ليس لديه قناعة مثلا، فتجده دائما يلهث وراء الدنيا ويصاب بالتوتر والقلق، أو يكون مثلا إنسان يخشى شيء من أمور الغيب، يعني مثلا بعض الناس يخشى الموت، هو صحيح سليم وكأن الله عز وجل كتب له الخلود والبقاء، ولذلك تجده دائما يفكر في هذا الأمر. كذلك بعض الناس لديه عقدة نفسية من مواقف معينة، هذه الإنسان إذا قوى إيمانه ويقينه بالله عز وجل وأصلح ما بينه وبين الله وأكثر من الانطراح على عتبات مولاه والتعرض لنفحاته لا سيما في الأوقات التي هي مظنة قبول الدعاء كالثلث الأخير من الليل بين الأذان والإقامة بعد عصر يوم الجمعة، أيضا حالة السجود هذه من أعظم الأحوال التي يستجيب الله عز وجل فيها الدعاء. حكم صيد الطيور بالبنادق للتدريب وليس للأكل، يعني بالنسبة لوضع الحيوانات أو الطيور غرض للصيد والتدرب هذا حرام ولا يجوز، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لعن من وضع شيئا فيه روح غرض، يعني وضعه هدف للتدرب عليه، ما يجوز حرام، هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وعده العلماء من الكبائر من الكبائر. أما الصيد بالبنادق يجوز بالشروط المعروفة، أهلية الصائد وكذلك التسمية عند الرمي مثلا، وإذا أدركه حيا وجب عليه أن يذكيه وأن يصيد ليأكل أو يبيع أو يهدي، أما يصيد ليرمي لا. ففي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عصفور يقتل بغير حقه إلا سأل يوم القيامة يسأل، لأن هذا يدل على أن هذا محرم ولا يجوز. في حديث الرجل الذي سقى كلبا هل نفهم من الحديث بأن الرجل أخلص لله أو يمكن الأجر بغير نية؟ لا، العلماء شراح الحديث قالوا عن الرجل هذا وعن المرأة البغي بأن ما في قلوبهما من الإخلاص لله عز وجل واستحضار الرحمة لهذا الحيوان هو الذي يعني هو الذي كان هو الذي هو السبب الذي جعله الله عز وجل سببا لمغفرتهما، الإخلاص لله، قام شاهد الإخلاص في قلبيهما لله عز وجل. هل جاء حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن من انتقص العلماء والصالحين والمستقيمين ابتلاه الله بموت قلبه ومرضه؟ أخي الفاضل أنا ما أعرف يعني نص في هذا الحديث، ويظهر أنه اختلط عليك، هذا كلام لأحد العلماء قيل لابن عساكر أن وهو ينهى عن الطعن في العلماء وثلب العلماء، وقال لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، ومن وقع في العلماء بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. وهذا الكلام إذا رجعنا إلى نصوص القرآن والسنة نجد له أصل، نجد له أصل، لكن أن نرويه بهذا اللفظ لا، ما يجوز أن نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا، وإنما هذا كلام لأحد العلماء. ما هي حدود نظر الطبيب إلى عورة المرأة؟ وما معنى النهي عن وضع ثيابها خارج منزل زوجها؟ وهذا يشمل محلات الملابس؟ بالنسبة لنظر الجنس إلى الجنس أهون من نظر الجنس إلى الجنس الآخر، والمعنى يعني الطبيبة تنظر إلى يعني عورة المرأة إذا تطببت عندها أهون من أن ينظر إليها رجل، ومع ذلك أيضا الضرورة تقدر بقدرها كما قال العلماء وأدرجوا هذا تحت قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، قالوا والضرورة تقدر بقدرها، القابلة لا تنظر إلا إلى الموضع الذي يخرج منه الولد، كذلك الطبيبة إذا أجرت عملية أو داوت محلا لا تنظر إلى هذا المحل، لا تنظر إلى ما تعدى هذا المحل، هذا الذي نص عليه أهل العلم. وبالنسبة لما ذكر الأخ من يقول النهي عن وضع المرأة ثيابها، المقصود طبعا هذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام المرأة أن تضع ثيابها في غير بيت زوجها، والمقصود بهذا أن تلقي ثيابها بقصد كشف عورتها، هذا المعنى. أما في المستشفى، أما في تغيير الملابس إذا كانت إذا محل مثلا وهي واثقة من أن هذا المحل مأمون ليس فيه شيء مريب مثلا، هذا لا يدخل في النهي، هي إذا ذهبت إلى بيت أمها ستضع ثيابها، بيت أختها، بيت أخيها مثلا تضع ثيابها، كذلك في أماكن التطبب مثلا. أما هذا فحمله العلماء على وضع الثياب التي في مكان فيه هي تقصد هذا، تقصد هذا يعني بنية سيئة، بنية سيئة. أخي غير ملتزم بالصلاة في وقتها، وكثير في وقت صلاة الصبح أمر على غرفته لإيقاظه لكنه يرفض، والآن توقفت عن يعني إيقاظه، هل علي شيء؟ لا، ليس عليك شيء، لكن طيب المواصلة، تنبيه الأخ إلى إقامة الصلاة، طيب هذا أنت تتاجر مع الله عز وجل، تكسب أجر وثواب. ما حكم من يصلي الفرض جالسا وهو قادر على القيام؟ العلماء ذكروا بأن من أركان الصلاة القيام مع القدرة في الفرض، أما النفل فيجوز الجلوس مع القدرة على القيام، أما الفرض فلا. ولذلك قال تعالى وقوموا لله قانتين، قال جل وعلا وأقيموا الصلاة. وعند البخاري من حديث عمران بن حصين النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. ولذلك من تعمد الجلوس في الفرض فإن صلاته سنة وليست بفريضة، تكون صلاته سنة وليست بفريضة.
طيب.
يقول ما الفرق بين إهداء ثواب مصحف المسجد بنية الأجر ينتفع به الميت أو إهداء ثواب قراءة القرآن للميت؟ أولا بالنسبة لإهداء ثواب القراءة لم يثبت فيه نص، وإن كان قال به جمع من أهل العلم يطردون القاعدة في إهداء الثواب المالي والعملي، لكن الصعيب أنه ما ثبت في هذا شيء، مع وجود الدواعي للنقل ومع وجود أيضا المقتضي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. أما قضية وضع المصاحف وقف صدقة يهدى ثوابها، هذه صدقة من الصدقات، هو لم يقرأ ويهب الثواب ثواب القراءة، وإنما هو أوقف وقفا، والراجح من قول أهل العلم جواز وقف المصاحف، هذا هو الفرق. بارك الله فيك. أخبرت
خلاص.
طيب آخر سؤال، أخبرت العامل في محطة الوقود أن يضع ب50 درهم فوضع أكثر مما أخبرته به، قال إنه سمعني غلط ولم أعطه إلا 50 درهم، هل علي شيء؟ أي نعم عليك شيء، أنت الآن استخدمت أو يعني الآن أعطاك زيادة على ما دفعت، ولذلك ارجع إليه لأنه سيتحمل هو الخسارة. ومثل هذه يا أخي الفاضل يحصل فيها الخطأ، وينبغي التسامح في مثل هذه الأشياء. نكتفي بهذا القدر، نلتقيكم بعد الصلاة، صلى الله وسلم على نبينا محمد.